نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح 19 من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عن خدمة بولس الرسول في مدينة أفسس. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن أترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل، ابتداء بالأصحاح 19 والعدد 11، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نبدأ هذه الحلقة صديقي المستمع من سفر أعمال الرسل الأصحاح 19 والعدد 11. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتاد. نلاحظ هنا صديقي المستمع أن الله القدير هو الذي كان يجري معجزات خارقة على يد بولس. فالله القادر على كل شيء يستخدم أدوات بشرية للقيام بعمله. ويا له من امتياز أن نكون أدوات في يد الله الحي، ويا لها من بركة عظيمة لنا في أن يستخدم الله أناسا مثلنا لإتمام عمله. لكن يجب علينا أن نتذكر دائما أن الله هو العامل الحقيقي، أما نحن فأدوات حية يستخدمها الله لتحقيق مقاصده ومشيئته. لذلك ينبغي لنا عزيز المستمع أن نفرح وأن نتحمس حين نعلم أن الله يريد أن يستخدمنا للقيام بعمله. وكما قرأنا قبل قليل، فقد كان الله يجري معجزات خارقة على يد الرسول بولس. ثم نقرأ في العدد 12، حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى، فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم. لقد ذكرنا في وقت سابق أن بولس كان يصنع الخيام، وعندما يكون الطقس حارا كان بولس يضع منديلا على رأسه للتخفيف من وطأة الحر والمساعدة على امتصاص العرق. وعندما كان بولس ينتهي من عمله كان ينزع المنديل عن رأسه ويضعه جانبا. وقد كان هناك أناس يأخذون ذلك المنديل ويأتون به إلى أحد المرضى ويضعونه عليه. كذلك كان الناس يأتون بالمآزر التي يلبسها بولس أثناء عمله في صنع الخيام، وكانوا يضعون تلك المناديل والمآزر على المرضى فتزول عنهم الأمراض، بل إن الأرواح الشريرة كانت تخرج منهم أيضا. لكن كيف لنا عزيز المستمع أن نفسر ذلك؟ إن التفسير الوحيد هو أن الله يصنع المعجزات دائما، لكننا بحاجة إلى إيمان قوي للحصول على معجزة من الله. فهناك تباين كبير بين من يقول أنا أثق أن الله قادر على شفائي، ومن يقول أنا أثق أن الله سيشفيني. فإن قلت صديق المستمع أنا أثق أن الله قادر على شفائي، فإنك تقر بحقيقة يعلمها الجميع تقريبا. أما إذا قلت أنك واثق كل الثقة أن الله سيشفيك، فإنك تعبر عن إيمانك الشخصي بأن الله سيمد يده عليك بالشفاء. وقد رأينا هذا النوع من الإيمان في قصة المرأة النازفة. فنحن نقرأ في إنجيل متى الأصحاح التاسع من العدد 20 إلى 22: وإذا امرأة نازفة دم منذ 12 سنة قد جاءت من ورائه ومست هدب ثوبه، لأنها قالت في نفسها إن مسست ثوبه فقط شفيت. فالتفت يسوع وأبصرها فقال ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك. فشفيت المرأة من تلك الساعة. وهذا يرينا مستمع الكريم أنه في اللحظة التي أمارس فيها إيماني فإنه لا يبقى إيمانا معطلا، بل يصير إيمانا فاعلا. وهذا الإيمان الفاعل هو الذي يأتي بنتيجة ويحقق النتائج الباهرة. ولعلك تذكر صديق المستمع ما جاء في سفر أعمال الرسل الأصحاح الخامس في العددين 14 و15، إذ نقرأ: وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال ونساء، حتى إنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل كانت هناك قوة شافية في ظل بطرس؟ بكل تأكيد لا يا صديقي، لكن هؤلاء كانوا يشفون بسبب إيمانهم الفاعل بأن الله سيشفيهم. نقرأ أيضا في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس من العدد 2 إلى 4: وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة، لها 5 أروقة، في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. ونرى هنا من جديد أن الإيمان هو الذي كان يشفي هؤلاء الأشخاص، لأن الله يكرم إيماننا العامل ويرحمنا برحمته الواسعة. وفي أفسس كان المرضى يقولون إنهم سيشفون إن وضعت عليهم المناديل والمآزر التي كان يلبسها الرسول بولس. وعندما كان أقرباؤهم يحضرون تلك المناديل والمآزر ويضعونها عليهم، كان إيمانهم الفاعل هو الذي يشفيهم. وقد تسمع عزيز المستمع الكثير من القصص عن أناس نالوا الشفاء في حوادث مشابهة، والحقيقة هي أننا لا ننسب إلى الملابس أي قدرة على الشفاء، لكننا نؤمن أن الله الحي هو الذي يشفي ويرحم الإنسان. أما دور الإنسان فهو أن يؤمن بقدرة الله على شفائه. ولطالما أكرم الله أناسا آمنوا به وشفاهم، وكما قرأنا قبل قليل فقد نال الكثيرون الشفاء عندما وضعت عليهم المناديل والمآزر التي كان يستخدمها الرسول بولس، بل إن أرواحا نجسة خرجت من كثيرين منهم. ثم نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 19 والعدد 13: فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع قائلين نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. يقتضي التنويه هنا عزيز المستمع إلى أن أفسس كانت مدينة مشهورة بالبدع والهرطقات والسحر، فقد كان الناس هناك يؤمنون بأن الأمراض الجسدية والعقلية ناجمة عن أرواح شريرة تسكن أجساد الناس، وكان كثيرون يكسبون أموالا طائلة من الرقي والتعاويذ، وكان العرافون يستخدمون أسماء أرواح شريرة قوية لإخراج الأرواح الأضعف منها من أجساد الناس. وقد كان يوجد في أفسس يهود يخرجون الأرواح الشريرة بالرقي والتعاويذ، لكن عندما رأوا المعجزات التي صنعها بولس باسم يسوع المسيح راحوا يستخدمون اسم يسوع لإخراج الأرواح الشريرة. ثم نقرأ صديق المستمع في سفر أعمال الرسل الأصحاح 19 من العدد 14 إلى 16: وكان 7 بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. فأجاب الروح الشرير وقال: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين. إذن صديقي المستمع، فقد كان سكاوى اليهودي رئيسا للكهنة في أفسس في وقت من الأوقات، وكان له 7 بنين حاولوا أن يخرجوا روحا شريرا باسم يسوع الذي يكرز به بولس، ولكن الروح الشرير لم يطعهم لأنهم لم يكونوا يعرفون يسوع شخصيا، لذلك فقد هاجمهم الرجل الذي كان فيه الروح الشرير فتمكن منهم وغلبهم، فما كان منهم إلا أن هربوا من البيت الذي كانوا فيه عراة مجرحين. ثم نقرأ في الأعداد من 17 إلى 20: وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم، وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. نلاحظ هنا أمرا عجيبا، فعندما شرع الأشخاص الذين يحترفون طرد الأرواح الشريرة في استخدام اسم يسوع اكتشفوا أنهم كانوا على ضلال، لذا فقد تاب كثيرون منهم وحرقوا كتب السحر أمام الجميع بالرغم من غلاء أسعارها، وقد أدى ذلك إلى نمو كلمة الله وزيادة انتشارها. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 19 والعدد 21: ولما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه أنه بعدما يجتاز في مكدونية وأخائية يذهب إلى أورشليم قائلا: إني بعدما أصير هناك ينبغي أن أرى روميا أيضا. نقرأ هنا صديق المستمع عن رغبة الرسول بولس في الذهاب إلى روما التي كانت عاصمة العالم آنذاك، ولكنه كان سيذهب أولا إلى أورشليم عن طريق مكدونية وأخائية. والحقيقة هي أن رغبة بولس في زيارة روما قد تحققت، لكنها لم تتحقق بالطريقة التي خطط لها، بل بطريقة أخرى مختلفة تماما، وسوف نتطرق إلى ذلك في وقت لاحق من دراستنا لسفر أعمال الرسل. أما الآن نقرأ في 22: فأرسل إلى مكدونية 2 من الذين كانوا يخدمونه، تيموثاوس وأرسطس، ولبث هو زمانا في آسيا. إذن صديق المستمع، فقد أرسل بولس تيموثاوس وأرسطس إلى مكدونية، أما هو فبقي في آسيا بعض الوقت. وكما ذكرنا سابقا، من المرجح أن الفترة الزمنية التي قضاها بولس هناك كانت نحو 3 سنين. ونقرأ في 23: وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق. ونعيد التذكير صديق المستمع بأن المسيحيين كانوا يعرفون بالطريق. فالمسيحية هي ليست ديانة فحسب، بل هي طريق حياة. لذا فقد كان المؤمنون المسيحيون يعرفون بالطريق. وقد حدث شغب خطير في أفسس بسبب المؤمنين المسيحيين، أما سبب هذا الشغب فمذكور في الأعداد اللاحقة، فنحن نقرأ في العدد 24: لأن إنسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة لأرطميس كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل. ولكي نفهم ما جرى هنا لا بد من إلقاء الضوء على ديمتريوس هذا، فقد كان هناك حرفيون يعملون في صناعة نماذج فضية لمعابد الآلهة أرطميس، فقد كانت أفسس مركزا لعبادة الآلهة أرطميس، وكان هذا هو اسمها اليوناني. أما اسمها اللاتيني فهو ديانا، وكان الهيكل الذي بنوه للآلهة أرطميس أحد عجائب الدنيا السبع، فقد كان طوله 120 مترا وعرضه 70 مترا تقريبا وارتفاعه 18 مترا تقريبا، وكان السقف محمولا على 127 عمودا من المرمر. وقد تركزت عبادة أرطميس أو ديانا في مدينة أفسس، وكانت عبادتها مصحوبة بشتى أنواع الطقوس والممارسات الجنسية، فقد كانت الكاهنات من المومسات، وكان الزنا جزءا لا يتجزأ من طقوس عبادة الآلهة ديانا، وكان الهيكل والمنطقة المحيطة به ملاذا آمنا وله حرمته الخاصة به. لذا فقد كان المجرمون الخارجون عن القانون يلتجئون إلى هذا المعبد، لأنه لا يمكن لأحد أن يقبض عليهم هناك. وبسبب ذلك امتلأت أفسس بالمجرمين والقتلة وقطاع الطرق والخارجين عن القانون. والآن لنكمل عزيز المستمع حديثنا عن ديمتريوس. فقد كان ديمتريوس يعمل مع رفاق له في صناعة النماذج الفضية الصغيرة لهيكل أرطميس، وكانت هذه الحرفة تدر عليهم أموالا طائلة، لأن الحجاج كانوا يشترون تلك النماذج كتذكارات. وعندما جاء الرسول بولس وراح يكرز بيسوع المسيح، شعر ديمتريوس ورفقاؤه أنهم سيتكبدون خسائر فادحة. نتابع أحباءنا المستمعين قراءة ما حدث في سفر أعمال الرسل الأصحاح 19 في العددين 25 و 26: فجمعهم والفعل في مثل ذلك العمل وقال: أيها الرجال، أنتم تعلمون أن سعتنا إنما هي من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس فقط بل من جميع آسيا تقريبا استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا قائلا: إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة. إذن فقد جمع ديمتريوس زملاءه العاملين في تلك الحرفة وحرضهم على بولس، فقد كان بولس يعلم أن التماثيل التي تصنع بأيدي البشر هي ليست آلهة، فالله الحي الحقيقي هو خالق كل شيء، لذا حاشا أن يكون الله من صنع البشر. ونتابع ما قاله ديمتريوس لزملائه وما حدث بعد ذلك في الأعداد من 27 إلى 29: فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرطميس الآلهة العظيمة أن يحسب لا شيء، وأن سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع آسيا والمسكونة. فلما سمعوا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرطميس الأفسسيين. فامتلأت المدينة كلها اضطرابا، واندفعوا بنفس واحدة إلى المشهد خاطفين معهم غايوس وأرسترخس المكدونيين رفيقي بولس في السفر. نرى هنا أن ذلك الاجتماع الذي عقده ديمتريوس مع زملائه قد تحول إلى ثورة عارمة شاركت فيها المدينة بأسرها، وقد كان جميع الحاضرين يصرخون قائلين: عظيمة هي أرطميس الأفسسيين، أو بعبارة أخرى: عظيمة أرطميس إلهة أهل أفسس. وبعد ذلك دفع حشد كبير من الناس وأمسكوا بغايوس وأريسترخوس وجروهما إلى المشهد، أي إلى المسرح المستدير الذي يعرف بالكوليسيوم. وقد كان غايوس وأريسترخوس يرافقان بولس في السفر. ثم نقرأ في العدد 30: ولما كان بولس يريد أن يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ. فقد كان بولس مستعدا دوما لمواجهة المخاطر وخوض الصعاب، لذا فقد أراد أن يواجه الجمهور الغاضب. لكننا نقرأ في العدد 31: وأناس من وجوه آسية كانوا أصدقاءه أرسلوا يطلبون إليه ألا يسلم نفسه إلى المشهد، فقد كانوا يعلمون أن دخوله المسرح المستدير سيعرض حياته للخطر، لذا فقد نصحوه بعدم الدخول وسط الشعب الثائر. ونقرأ في العدد 32: وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر، لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. ففي ذلك الوقت اجتمع الناس من كل المدينة، وكان كثيرون قد جاءوا وشاركوا في الشغب الحاصل دون حتى أن يعلموا سبب وجودهم هناك، فقد شاهدوا الجماهير تجتمع وتصرخ فانضموا إليهم وقلدوهم فيما يفعلون. ونقرأ في العدد 33: فاجتذبوا إسكندر من الجمع، وكان اليهود يدفعونه، فأشار إسكندر بيده يريد أن يحتج للشعب. نقرأ هنا صديق المستمع عن شخص يهودي اسمه إسكندر كان بين الجماهير، وقد دفعه اليهود إلى الأمام ودعاه البعض إلى الكلام. وقد أراد إسكندر هذا أن يكلم الناس وأن يهدئ الجموع، لذا فقد أشار بيده معربا عن رغبته في التحدث إليهم. ومن المرجح أن إسكندر هذا كان يريد أن يدافع عن اليهود وأن يبين أن اليهود ليسوا مسؤولين عن تصرفات بولس. بعبارة أخرى، فقد أراد إسكندر أن يدافع عن الجالية اليهودية في مدينة أفسس وأن يبين أنه لا علاقة لها بما يفعله المسيحيون. وربما كان إسكندر هذا هو الشخص نفسه الذي أشار إليه بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس حين قال: إسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة ليجازه الرب حسب أعماله. وعلى أي حال صديق المستمع، فإننا نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 19 والعددين 34 و35: فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين: عظيمة هي أرطميس الأفسسيين. ثم سكن الكاتب الجمع وقال: أيها الرجال الأفسسيون، من هو الإنسان الذي لا يعلم أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرطميس الآلهة العظيمة والتمثال الذي هبط من زفس؟ إذن صديقي المستمع، عندما عرفت الجماهير أن إسكندر يهودي رفضوا الاستماع إليه، بل إنهم راحوا يصرخون مدة ساعتين: عظيمة أرطميس إلهة أهل أفسس. وبعد ساعتين متواصلتين من الصراخ والشغب تمكن كاتب المدينة من تهدئة الجماهير الهائجة بأسلوب دبلوماسي. وسوف نكتفي أحباءنا المستمعين بهذا القدر اليوم، على أن نكمل حديثنا في الحلقة المقبلة بمشيئة الله.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على تاريخ الكنيسة الباكرة. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يكون الرب معك في هذا اليوم وأن تدرك حضوره وقربه منك. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن تكون يد الرب على حياتك وأن يرشدك وأن يعطيك القوة وأن يباركك. وليتنا نصير جميعا أدوات حية نافعة في يد الرب لبركة كثيرين. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
من مثلك بين الآلهة؟ من مثلك؟ ليس مثلك. أنت مهوب بالتسبيح، صانع عجائب. من مثلك يا الله؟ من مثلك؟
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.